بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح في الدنيا والآخرة.
إنه كان صادق الوعد.
كم رأيت وشاهدت أناس يواعدون ويتأخرون ربع ساعة ونصف ساعة والله ما يعتذرون يا أخي.
صادق الوعد.
وحتى بعضهم أبحث عن السبب فإذا لا يوجد سبب أصلا. يقول إيش يضرك إذا تأخرنا؟ قامت القيامة إذا تأخرنا ربع ساعة ونصف ساعة. يقول موعدي معك الساعة الخامسة وسآتي في السادسة، فإن لم آتي في السابعة فاذهب في الثامنة. ما شاء الله ما قصرت.
صادق الوعد.
فالتوازن والواقعية في إعطاء المواعيد، تحديد الأهداف مع سموها، ترتيب الأولويات. إن لم ترتب الأولويات ستضطر إلى أن تتخلف عن بعض المواعيد. فدق بالتلفون، ضرب التلفون على الأخ الذي وعدناه. قالت اسمح لي سنضطر نتأخر ضرورة. لن نتأخر كثيرا. قال سنتأخر 5 دقائق. فناس من المعنى ضحكوا عليه، قالوا مشكلة. اتصل بالتلفون تعتذر عن 5 دقائق. قال نعم أعتذر ولو دقيقة واحدة.
صادق الوعد.
هذا الرجل يا أخوان ذكي ونشيط وماهر، لكن وجدته فشل في كثير من أمور حياته مع جديته.
لماذا؟
لأنه يرى أنه ما في استراتيجيات في الحياة، بل يقول حتى ما في لردود أفعال. فضاع عمره بدون أن يستفيد ما دامت هذه نظريته.
والحل
الانضباط في العبادات، فهي من أهم ما يضبط المواعيد. إذا انضبطت في العبادات، في الصلوات، في الصيام، في غيرها، تساعدك بدقة على ضبط مواعيدك في شؤون أمور الحياة. لا تعطي موعدا لا تقدر عليه. اعتذر. أن تعتذر ابتداء أفضل من أن تعتذر انتهاء.
صادق الوعد.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنة، يعطي مواعيد إلى سنة.
صادق الوعد.
فكل دقيقة تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعا فهو مال حرام أو أقل أحوال من المتشابه. كم جاءتني من الأسئلة في التوقيع في دفتر الحضور المدرسين كذبا. يا ويل الذي ينضبط، يصبح مسار سخرية لزملائه لو وضع الساعة التي جاء بها. يقول لا اكذب حتى تغطي علينا. وقتك ليس ملكا لك.
إنه كان صادق الوعد. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المسلمون، أيها الأخوة الصالحون، هكذا نحسبكم والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا، فإنني بعد شكر الله جل وعلا أتقدم باسمكم جميعا بشكري لهذا المعلم البارز وللقائمين عليه، للشيخ محمد وهذا الفريق الذي معه بإقامة هذه الدروس والمناشط الدعوية التي نحن بأمس الحاجة إليها. وأقل وهو في الوقت نفسه أعظم واجب أن ندعو لهم وأن نشكرهم بأن يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء. أخوتي الكرام، الموضوع كما قرأتم وأعلن الشيخ إنه كان صادق الوعد. حديثي اليوم سيكون عن المواعيد وعن ضبط المواعيد وعن الدقة فيها، ولن أتحدث إلا عرضاً عن الوقت وأهمية الوقت وكيف يستثمر الوقت، لأن الوقت المتاح لا يسمح بذلك، ولأنني سبق أن ألقيت هذا الموضوع قبل 18 أو 19 عاماً في مكة المكرمة في المعهد العلمي بعنوان الثروة المهدرة، والشريط موجود وموجود في موقع المسلم صوتا وأظنه أيضا كتابة، ولم يخرج كتابا بعد، وأسأل الله أن يسر خروجه مع موضوع هذه المحاضرة أو موضوع هذا الدرس. إذا حديثي عن المواعيد والالتزام فيها وعن ضبطها، وقد يأتي عرضا الإشارة إلى الوقت وأيضا صدق الوعد بغير موضع الموعد، لأن هناك وعد وموعد، ولذلك ستلاحظون أن الآيات وغيرها تشمل هذا وذاك. وهذا الموضوع أيها الأخوة كما تعودنا في هذا الدرس ومنذ بدأنا هو درس قرآني تدبري، وأصدقكم أنني وأنا أعد هذا الموضوع مع أنني أعايشه منذ أكثر من 20 عاما فوجئت أقول هذا يدل على ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا فيما يتعلق بكتاب ربنا بالآيات العظيمة التي تتعلق في هذا الموضوع. كنت أحسبها 3 آيات أو 4 آيات أو 5، فإذا أنا أقف محتارا كيف أختار، وكل آية لها دلالتها. فهو موضوع قرآني، موضوع تدبري، ومنهج نبوي، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهل صلحت إلا بالكتاب والسنة؟ ستلحظون أن مع كل أثر يضرب الموعد بالمواعيد، موعد إنجليزي أو غربي أو ياباني، بينما نجد أن القرآن الذي سبق هذا أو هؤلاء مئات مليء وزاخر وله دلالاته وعمقه، ليس فقط منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يذكر لنا مثل هذه الآية أنه كان صادق الوعد وغيرها مما سأذكر، ضارب في مئات أو آلاف السنين من عهد أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذن هذا سبب من أسباب الحديث عن هذا الموضوع. ثم أيضا أيها الأخوة، الوقت هو الحياة، ولذلك هناك خطأ، كلمة شائعة حفظناها في الصغر، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، هذا خطأ الحقيقة. لا، إنما نقول إن الوقت هو الحياة، وحتى الوقت من ذهب غير صحيح، لأن الوقت يأتي بالذهب، الوقت يأتي بالذهب، والذهب لا يأتي بالوقت، مستحيل. فإذا نقول إن الوقت هو الحياة، دقات قلب المرء قائمة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، ولا تكن عبد المنى، فالمنى رؤوس أموال المفاليس، رؤوس أموال المفاليس. إن لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. هو يقدمنا إلى الموت. الذين الآن يستمتعون بأيام في اللهو والعبث، هو يقربهم إلى الموت، يقربهم إلى القبر، فماذا أعدوا لذلك؟ مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. هذا هو الحياة أيها الأخوة. أيضا مدار النجاح في الدنيا والآخرة على الوقت الذي نحن نتحدث عنه من جانب منه، وهو انضباط الوقت في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أحد يريد أكثر من هذا الغاية؟ أن يكون مرضيا عند الله جل وعلا. وأول ما بدأ الله جل وعلا بصفات إسماعيل، صفة أبينا إسماعيل، أنه كان صادق الوعد، سواء بالمواعيد أو عندما قال لأبي عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. ولذلك هذا وذاك، فكلها وعد وموعد. أما في الدنيا فاسألوا غيرها، لو سألنا من في الغرب أو غيرهم كيف نجحوا، سنجد أن قدرتهم على استثمار الوقت عجيبة جدا. أعرف تاجرا من التجار، أسأل الله يحسن لنا وله الختام، هذا الرجل الآن أيها الأخوان كان بدأ يبيع، بتاجر يصرف ريالات، نصرف الريالات على بساط، وقبل سنوات أوقف بالمليارات، أوقف بالمليارات، ولا أريد أن أحدد حتى لا أصف الرجل. شهدت له قصة،
يحدثنا بها صاحبها يقول كنا في مجلس يوم الأربعاء دعاه جار لنا فدعوته فوافق على أن أدعوه يوم الجمعة، يعني كم بيننا وبينه؟ ليلة واحدة. يقول من الغد اتصل بي أو بعد الغد أحد الذين معنا وهو قريب جدا منه قال فلان لن يأتي. قلت له قال سافر إلى بريطانيا. فاستغربت كيف أعطاني موعد وسافر. يقول فإذن أجلت العشاء لكن وضعت عشاء خاص لي ولأهلي. يقول بعد العشاء بعد العشاء فوجئت يطرق الباب. فحقيقة ذهلت ما استعديت له. فلما دخل قلت ضبطت أعصابي ورحبت به وقدمت ما تيسر وقلت له المعذرة. القصة كذا وكذا. هل سافرت لبريطانيا؟ قال نعم سافرت لبريطانيا. فقال والله قال لفلانك لن تأتي. قال لو كنت لن آتي كلمتك. سافرت ورجعت. مع أنه لا يملك طائرة خاصة وقد سئل في مقابلات شخصية كم تملك من هل لديك طائرة خاصة؟ قال عندي 70 طائرة. كان عدد خطوط السعودية 70 طائرة. قالت كلها تحت تصرفي 70 طائرة ولا عنده طائرة خاصة. فدقته في الوقت حتى في الأمور البسيطة وقد سافر إلى أوروبا ورجع في خلال ساعات. فإذا هو يملك من الثراء ورجل مشهور بالبذل والعطاء نسأل الله أن يحل لنا الخاتمة ويبارك فيه وفي إخواني وأهلي. إذن هو مدار النجاح في الدنيا والآخرة الوقت والانضباط بالوقت والانضباط بالمواعيد مدار النجاح في الدنيا والآخرة. واقع الأمة المؤسف أيها الأخوة ومن أسوأ ما أراه في موضوع الانضباط بالمواعيد ما يتعلق ببعض الصالحين والأخيار وطلاب العلم. كم يعاني كثير من الأخوة من أصحاب المناشر الدعوية من الخلل من بعض الطيبين أو من بعض الدعاة أو من بعض طلاب العلم في تأجيل الموعد وتأخيره وتسويفه أحيانا دون اعتذار. ولا أريد أن أتوسع في هذه النقطة لأنها مؤلمة لكنها حقيقة واقعة مع كل أسف. والأسوأ أنهم لا يحسون بذنب ولا بخطأ. أيضا أتحدث عن هذا أيها الأحبة الفتنة في الغرب. فتنا في الغرب أو فتن بعض أبنائنا في الغرب أن يقول الموعد موعد إذا أراد يؤكد الموعد قال موعد إنجليزي أو موعد أمريكي والأمريكان غلبوا البريطانيين في هذا بينما لو قال موعد إسلامي. لكن لماذا؟ فوقع الخطأ من وجهين. بعض الصالحين شوهوا صورة الإسلام في الإساءة في مواعيدهم وهم قدوات والغرب أيضا بدقته بالجملة طبعا نقول في مواعيده ويجب الاعتراف في هذا أصبح فتنة لكثير من أبنائنا حتى أصبح مضرب المثل في الدقة في الارتباط بالمواعيد. بينما لو رجعنا ولذلك جئت أتحدث هذا اليوم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. سأذكر لكم بعد قليل نماذج مختصرة من أنبياء الله ورسله على نبينا أفضل وعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لنعلم من هو الدقيق في المواعيد والذين أوصانا الله أن نلتزم بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وليس بالغرب الذي فتن به بعض أبنائنا. أيضا أن الوفاء بالعهد أيها الأخوة أو بالموعد هو عهد. الموعد عندما أعطيك موعدا أو تعطيني موعدا هو عهد وعقد. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما دمت قد حددت لكم هذا الأمر تصوروا لو أن مثلا طالب علم وأعدكم في محاضرة أو مثل هذه المحاضرة وتأخر بدون عذر شرعي كيف يكون ألمكم؟ كيف يكون حزنكم؟ كيف يكون تأثير عليكم وقد جئتم؟ لا تتصورون أنني أتحدث عن خيال. قبل أسبوعين كنت في منطقة من المناطق في منطقة من مناطقنا ففوجئت الإعلانات فقلت الشيخ حضر؟ قالوا لا ما حضر لكن الحمد لله قبل ساعات يسر الله وجاء الشيخ فلان بدلا عنه. أنا لا أتحدث قد يكون له عذر أو ليس له عذر هذا وارد ويجب أن نعذر الناس لكن في خلل الحقيقة في هذا الجانب. أخيرا خطط الأعداء. الأعداء أيها الأخوة تفننوا في إضاعة أوقات المسلمين. وأريد قبل أن أقرأ عليكم بعض بركلات حكماء صهيون أشير إلى نقطة. هناك الأمة يدعي ويقول لا داعي للحديث عن نظرية المؤامرة فلان يؤمن بنظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة موجودة في الكتاب والسنة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا هذه مؤامرة. السورة التي قرأ الشيخ قبل قليل فيها الإشارة إلى ذلك ماذا فعل الله بكيدهم ومكرهم ومؤامراتهم ويمكرون يمكر الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال هذه مؤامرة. لكن يجب الاعتدال. وأعجبني كتاب جميل أنصح بقراءته للدكتور علي النملة بعنوان نظرية المؤامرة بين التهويل والتهويل. فلا نهول نظرية المؤامرة وكأننا دمى في أصابع الأعداء كما يكون جهاز الكمبيوتر بين يدي مشغله، لا، ولا نتساهل فيها أو ننكرها. البعض يقول لا أبدا ما في نظرية مؤامرة، إذا أرادوا أن يسبوا إنسانا قالوا إنه يؤمن بنظرية المؤامرة. العقول الصحيحة تؤمن بنظرية المؤامرة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون، هذه مؤامرة. الآيات كثيرة جدا في نظرية المؤامرة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. ما الذي قصدته هنا؟ بروتوكولات حكماء صهيون في رقم البروتوكول 13 قالوا لا بد أن نضع أهدافا ووسائل لإشغال الشعوب الإسلامية وإضاعة أوقاتهم بأنواع شتى من الملاهي والألعاب ومزديات الفراغ والمجامع العامة وهلم جرى. ثم ذكروا، لأني سأختصر، ذكروا دليلا. سأذكر لكم قصة محزنة حقيقة، أقول لكم محزنة. كنت بالأمس واقف عند في فندق عند الكاونتر، ما اسمحوا لي بالعبارة يعني، عند الاستقبال. فإذا أنا أسمع، ما حبيت أنظر، فإذا يقول في الليل نعم، وقد كان الهجوم على أهبة الاستعداد والدفاع قد أعد عدته وقائد الفريق. أنا تصورتنا مع الحوثيين أو أنا في فلسطين أو في العراق مواجهة أعداء، وبدأ يصف الفريق والاستعداد والهجوم والقادة ويجب أن يكون. فإذا هو فريق كورة بالنهاية، مع كل أسف أنا ما لست ضد اللعب إذا كان منضبطا، لكن هذا الذي جعل أبناءنا يتعلقون بهذه الكرة. لما يهول الأمور وتأتي العقود، اللاعب بعشرة ملايين، هذا إذا كان من أبنائنا. أما مع الأسف إذا كان من الغرب يصل إلى 20 مليون أو 30 مليون. لمن؟ ما لا يأخذه راتب ولا أكبر مسؤول كمكافأة أو راتب تعلق أبناء. إذن هم ينفذون بروتوكولات حكماء صهيون حقيقة. وأخرج وألذك وتجد، رأيتهم في مكة وسبقا قلت هذا، في الفنادق في أغلب تخرج وتخرج، هذا إذا كان الأخف. فالكرة موجودة في الليل في النهار في آخر الليل، والشاشات تنقل الكرة، قنوات فضائية متخصصة. كم عدد القنوات الفضائية تنقل الكرة؟ ومع ذلك صارت الكرة أخف في البنفس. أما بقية القنوات الهابطة وغيرها، إذا نجح هؤلاء الحقيقة في الكيد للأمة. فلذلك جئنا نتحدث عن هذا الموضوع أيها الأحبة. مدخل للموضوع، أولا سمة الناجحين أيها الأحبة، سمة الناجحين وأنتم منهم، سمو في الأهداف وترتيب للأولويات وضبط للوقت. لا يمكن أن يتحقق النجاح لأي فرد دنيا أو أخرى إلا بهذه الضوابط الثلاثة: سمو بالأهداف، تكون همته عالية وأهدافه عالية، وترتيب للأولويات، وضبط للوقت. هناك أيضا أمران، هذه كلها مدخل للموضوع والموضوع مترابط. هناك أيها الأخوة أهمية الموعد وأهمية الوعد. ما الفرق؟ الموعد قد يختلف، أنك تعطي موعدا لشخص أو لمحاضرة. خذوا مثال، أنا أعطيت موعد اليوم لهذا المسجد، هذا موعد. وقد أعطي موعدا لفرد في الغد، هذا موعد. يتفاوت الأمر، فالبعض أحيانا يخطئ لتفاوت أهمية الموعدين، قد يهتم بالأول ولا يهتم بالثاني، لكنه نسي الجانب الثاني وهو الوعد، وأن الوعد مقدس، سواء كان وعدا كبيرا أو لموعد كبير أو صغير. ولذلك قال الله جل وعلا عن إسماعيل إنه كان صادق الوعد، قيل إنه جلس 3 أيام ينتظر شخصا وعده. وذكر المفسرون أقوال عن إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أقول هذا لماذا؟ مع أن بعض، اسمحوا لي تداخل بعض الكلام أو التكرار، لأني قصدت هذا من أجل تأكيده. تجد أن البعض منا قد يتساهل في بعض المواعيد، بالذات أن يواعد أهله أو زوجته أو غير ذلك، هذه سهلة التساهل فيها. بينما إذا وعد شخصا كبيرا أو غير ذلك اختلف الأمر، لأنما يجب أن يكون الوعد مقدسا، ألا نتساهل بأي وعد. خذوا هذه القصة. يقول أحد طلاب العلم قبل 20 سنة تقريبا جاءني أحد المشايخ يقول وعدت أولادي أنه بعد العشاء سأخرج فيهم أتعشى بره. يقول نحن نحمل السيارة، جاءني أحد كبار المشايخ بدون موعد، ما كان في جوالات وقتها، وفي الوقت نفسه فهمت منه أنه سيبيت عندي، فيقول قلت للأولاد وقفوا جاء الشيخ فلان، ما أمامي خيار يعني. فيقول جلست مع الشيخ فقال أراك كأنك لك مشوار، قال نعم والله عندي مشوار لكن رحت، قال لا أنا ما أريد شيء أنا متعب أريد أنام فقط أريد أرتاح. يقول قلت إذن سأطلب منك طلب، قال تفضل، قال قل لي أنت قل لي الآن اذهب أخرج بأولادك، قال اذهب أخرج بأولادك له غرض هو مهم جدا انتبهوا له. يقول ذهبت لأولادي أتيت له يقول بالضيافة، كان يريد ضيافة بسيطة، يقول ما يحتاج متعب يريد أنا جاي من سفر بعيد، وهيأت له الغرفة للنوم وقلت لأولادي اركبوا، قالوا كيف نركب والشيخ عندك؟ قال الشيخ أصر إلا أن يخرج فيكم. يقول ذهبنا. يقول بعد قرابة 16 عاما أطفالي أصبحوا رجالا. يقول لأحد أبنائي يا أبي تعرف ليش أنا أحب الشيخ فلان؟ قال لا ما أدري. قال تذكر عندما كنا صغارا أنه جاء ونزلتنا بعدين الشيخ أصر لنا كدينا؟ قال أحبيته من ذاك اليوم. حقيقة لا نتساهل في الوعد، الأطفال ما ينسون يذكرون. يقول ذكرها بعد أكثر من 15 سنة. فنحن مع كل أسف ما ننتبه للفرق بين الوعد، كلها مهمة، الموعد مهم والوعد مهم، وهذا له حديث إن شاء الله. أيضا أيها الأخ أحب أشد من إخلاف الموعد عدم الإحساس اسمحوا لي بجريمة ذلك. البعض عادي جدا أن يتأخر بل أن يخلف بل أن لا يأتي، فأخطر من إخلاف الموعد أو التأخر عنه أو تركه اللامبالاة. ولذلك يقول العلماء إن أشد من ارتكاب المعصية عدم الخوف من آثارها، ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهناك معصية وهناك من عصيت، فيقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت جل وعلا. أيضا ليس الإشكال أيها الأحبة في هذه الليلة أنني لست أتحدث عن أن يتأخر الإنسان عن موعد لعذر معتبر، كما ذكرت لكم قبل قليل عن الشيخ، هذا قد يكون عذر معتبر، قد يواعدكم أحد المشايخ لهذا الدرس ولا يتمكن من الحضور، قد لا تأتي الطائرة، قد إلى أسباب كثيرة جدا، قد في الطريق يحدث له شيء، فيجب أن نعذر الناس. وأعقل الناس من عذر الناس، أعذر الناس للناس. لكن الإشكال التأخر أو التخلف بدون سبب معتبر. أيضا أنا لا أتحدث عن حالات شاذة، قد يوجد أشخاص ما يخلو الإنسان إلا من عصم الله من يتخلف أو يتأخر موعد أو موعدين، لكن الإشكال عندما يصبح سمة أو تكرارا. فإذا نحن نتكلم عن حالات الشاذة. في قضية إخلاف الوعد يا أخوان قضية مهمة للغاية، اسمحوا لي أنا لازلت ترى في المقدمات والموضوع طويل وهتحمله، بارك الله فيكم وأعانكم الله، لأنه منهج حياة. في قاعدة رياضية كم منا يفقهها، وهذه القاعدة مع كل أسف وأنا أطرحها منذ سنوات استفدتها من أحد إخوة من طلاب العلم أصبحت مثار سخرية عند البعض. تخلفك عن أي موعد يضرب بعدد الحضور. كيف؟ أعطي مثال بنفسي. نحن وعدناكم أن نبدأ بعد الصلاة مباشرة وبدأنا والحمد لله. لو أنني تأخرت بدون سبب 5 دقائق فلا يقال إنه تأخر 5 دقائق، الصحيح أنني تأخرت 5 دقائق مضروبة بعدد الحضور، هذا الصحيح، معادلة رياضية صحيحة. قد أعطيكم مثال أوضح، مثلا أحيانا مجموعة يريدون يذهبوا الرحلة، عددهم مثلا نقول 20 شخص ينتظرون رئيسهم أو شيخهم، فتأخر كم؟ 10 دقائق. طبعا أحيانا الأدب يسكتون، طبعا لن يتحركوا حتى يأتي، أليس كذلك؟ الحقيقة هو لم يتأخر 10 دقائق، إنما تأخر 10 دقائق مضروبة بعدد العشرين. ليش؟ لأن كل واحد يقول أنا لو علمت أنك ستتأخر 10 دقائق هذا يقول والدتي قالت أوصلني لهذا المشوار، وواحد يقول قالت لي زوجتي لو جئتنا بس بحاجة من البقالة ما تستقر 10 دقائق، والآخر يقول بس والله ما أخذت بعض ملابسي استعجلت في الأمر. كل واحد ضاع عليه 10 دقائق مضروبة بعدد الحضور، كم تصبح؟ 20 في 10 كم؟ نعم، ترى قاعدة رياضية صحيحة، بل يذكرونها أحيانا بقضية المال، لو أن الناس على كراسي وتحسب بالدقائق وتبدأ الموعد تدريب أو غيره بالدقيقة وتأخر 10 دقائق وكل كرسي بريال، الدقيقة بريال، طيب 10 دقائق في 20 كم؟ 200 ريال، ضاعت هباء منثورا. هذا هو الصحيح، لو ندرك هذه الحقيقة تعاملنا بطريقة أخرى. أيضا قد يستغربها البعض، التقدم عن الموعد لا يقل سوءا عن التأخر عنه. بعض الناس يقول ما عنده مشكلة ما يتأخر لكن يتقدم، لا، ليش يتقدم؟ لماذا تتقدم يا أخي الكريم؟ ممكن أكون الآن ما تهيأت، يمكن أهل البيت الذين وعدوك الساعة 8 يحتاجون دقائق. تريدون أوضح لكم المثال بسيط؟ لو أن الرجل قال لزوجته العشاء ضيوفي 8:30 وهي تعد العشاء قبل الموعد 5 دقائق دخلوا عليها، وش رأيك تكون شكل العشاء؟ أو 10 دقائق تقول فاجأتنا ما انتهينا ما رتبنا انتظر. نفس الشيء التقدم أحيانا، طبعا أقول أحيانا لأنه يختلف من ظرف لظرف واقع واقع، لا يقل سوءا وخطأ عن التأخر. إذن انضبط. قد تقول ماذا أفعل؟ أقول ائت مبكرا، أنت تجلس في سيارتك، وأنا أعرف عدد من المشايخ وطلاب العلم ولن أسميه لأني لا أريد أسميه، يفعلون ذلك، يأتون يحتاطون لأن الطريق ليس بيدك، حتى لا يقعوا في التأخر ماذا يفعلون؟ يتقدمون ويحتاطون، يجلسون في سياراتهم أو في مكان قريب إذا قرب الموعد بالدقيقة. أعرف أحد طلاب العلم، حتى لا تكلموا تصوروا أن أحدثكم بنظريات، والله يا أخوان أن اتفاقه مع من يأتيه يقول لا أحد يضرب الجرس، خاصة طلابه وأبنائه، يوعدهم 8 تلقائيا 8 يفتح الباب، وأنا رأيته وشاهدته يفعل ذلك مرارا ويقول لا أحد يضرب الجرس في ليل أو نهار. لا تتقدم، بل إذا تقدموا بعد 5 دقائق قال تقدمت يا أخي الكريم، أو قد يكون أتوضأ أو غير ذلك. إذا مما نأخذه أيضا أيها الأحبة، خذها قاعدة، إما أن تكون مؤثرا أو متأثرا، لازلنا في المدخل، إما أن تكون مؤثرا في ضبط الناس في مواعيدهم أو متأثرا في ضبط المجتمع الذي سيأتي الحديث عنه، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في قاعدة يا أخوان كونية، ما في شيء ثابت، كل شيء إما تقدم أو تأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فيقينا قاعدة كما نقول بعبارة رياضية، إن لم تكن تتقدم فأنت يقينا تتأخر، ما في توقف. فانظر هل أنت مؤثر إيجابي في ضبط المواعيد أو متأثر تأثرا سلبيا في إضاعة الأوقات والمواعيد. أيضا في علاقة عجيبة في واقعنا بالنسبة للمال والوقت، كيف تجد من الناس حرص، هذه صفة غالبة على المال بشكل عجيب جدا. أنا لا أتحدث لماذا يكون غالب، وربما البعض لو أخذ منه ابنه بعض المبالغ لغضب غضبا شديدا. يقول أحد الأخوة أنه كان واقف عند محاسبة في سوق كبير، يقول فيبدو صار في خطأ بريالين أو 3، فغضب المشتري، ومن حقه طبعا هذا حق له على البائع، وتكلم معه وناقشه وأعاد الحساب وأخذ حقه. لاحظتم كيف؟ طيب هذا حق ما في، لكن لو واحد منا مثلا كذا أخذ 5 دقائق 10 دقائق خلي يغضب، مع أن المال كما قلت، مع أن الوقت يأتي بالمال، لكن المال ما يأتي. الذي إذا حان أجله، نسأل الله احتلالكم الختام، لو دفع ماله كله يتأخر 1 ثانية ما يستطيع الله أبدا، بينما الوقت يأتي بالمال، يمكن تخسر مبالغ وتعوضها. كثير من الناس خسروا ونجحوا بعد ذلك، استثمروا الوقت استثمارا إيجابيا فنجحوا. فالمال فالوقت يأتي بالمال، لكن المال لا يأتي بالوقت، ومع ذلك نجد عندنا شح وحرص ودقة وانضباط في المال، لكن تضييع وتفنن في الضياع إلا من عصم الله ووفق الله جل وعلا أن تكون منهم في تضييع الأوقات. حديث القرآن الوعد والموعد يا أخوان، سرني قراءة الشيخ الحقيقة اليوم: والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى. قسم بالوقت إلى أن قال: إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. إن سعيكم لشتى، هالعالم اللي تمشي شتى، فأقسم الله بالليل والنهار إن سعينا لشتى لأغراض متعددة، لكن من هو الفائز؟ هو الذي استثمر هذا الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. هنا يقودنا إلى عناية القرآن وحديث القرآن عن الوقت. أقسم الله بالليل والنهار وبأطراف الليل والنهار، أقسم بالفجر والضحى والعصر، كلها أقسم الله جل وعلا. قال العلماء: إن الله لا يقسم بشيء إلا دليل على علو شأنه وعظمه. أيضا من حديث القرآن: إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة هي لحظة من الزمن، قد تكون ثانية. كل دقة في الوعد. موسى عليه السلام، العنوان عن إسماعيل عليه السلام أبونا عليه السلام، لكن كان تس مباشر إنه كان صادق الوعد. لكن عجيب، من أكثر من تحدث عنهم الأنبياء، عنهم القرآن في مواعيدهم ودقتها، موسى عليه السلام. سأذكر لكم بعض الآيات وأعلق عليها. يقول الله جل وعلا: ثم جئت على قدري يا موسى. قال بعض المفسرين: أي على موعدي، على أن تأجرني 8 حجج. دقة جزام. فإن أتممت 10 فمن عندك. ثم قال بعد ذلك: فلما قضى موسى الأجل، أي قضى الوعد، وواعدنا موسى 40 ليلة، تكررت في القرآن، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، ولما جاء موسى لميقاتنا، للوقت المحدد له، وكلمه ربه، فاجعل، حتى فرعون عنده استعداد ينضبط مع موسى، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة. ما يكفي، لابد من التحديد، اليوم طويل، وأن يحشر الناس ضحى، ما كان عندهم ساعات. انظروا كيف دقة التحديد، فحدد لهم يوم الزينة، ثم أيضا حدد جزءا من الوقت. لأن من الأخطاء الموجودة عندنا مع كل أسف، نقول مثلا في الشتاء، الشتاء أحيانا طويل الليل، العشاء يا أخوان بعد العشاء، واحد يصلي العشاء عند المسجد اللي عندك، واحد يأتي بعد 3 ساعات، وكلهم بعد العشاء. اليوم أجل ساعة، تحددها بالدقيقة، حددها بالثانية. هذا التاجر الذي ذكرت لكم إذا دعي لمناسبة قال: متى آتي؟ متى العشاء؟ إذا قالوا 9، إذا جاءت الساعة 9 ولم يضع العشاء يخرج. يحدثني أحد الأخوة يقول عن هذا التاجر، يقول: دعي لمناسبة زواجي، قال: متى العشاء؟ قالوا له مثلا 9:00. يقول: لما صارت 9 نحن ما وصلنا، أهل الزوج. يقول: فقال: أما تضعون العشاء ولا أخرج؟ فوضعوا العشاء وتركوا الزوج. نعم، يقول: تركوني، يقول: متعشين منتهين، لأننا تأخرنا. لأنه تاجر له مكانته، له وجه دقيق جدا، مشهور بالضباطة. إذن لابد أن ننظر. وأن يحشر الناس ضحى، حددها بالوقت المحدد. ويقول أيضا للسامري، قال: كما تعلمون، وإن لك موعدا لن تخلف. فحديث عن موسى والأوقات عليه السلام عجيب. أيضا صالح يقول: قال: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وعد دقيق حتى في العذاب فيه موعد. ولوط عليه السلام: فأسر، يقول الله جل وعلا له: فأسر بأهلك بقطع من الليل، ويقول: إن موعدهم الصبح. يقول له الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ تحديد أيضا جزئي بالصبح، بموعد الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمواعيد، بل ثبت، بل ورد عند الترمذي وغيره أنه كان دقيقا في مواعيده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قبل البعثة كان مشهورا بدقة مواعيده صلى الله عليه وسلم، أما بعد البعثة فأمر السنة ظاهرة، بل جعل أن إخلاف الوعد والموعد من صفات المنافقين. وإذا وعد أخلف. ومن السنة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه. فهل استعددنا لذلك؟ أما السلف والحديث عنهم ودقة مواعيدهم وانضباطهم واستثمار أوقاتهم في الحقيقة لا يتسع الوقت لها. ومن الأحاديث العظيمة في هذا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وهو حديث صحيح: الصحة والفراغ. طيب، أركان الإسلام هل تعلمون؟ وأنتم قطعا تعلمون، لكنهم باب التذكير، والسؤال قد يكون باب الاستفهام للتقرير، أن كل أركان الإسلام مرتبطة بالموعد، مرتبطة بالوقت. الشهادتان أحيانا تنفع الشهادة وأحيانا ما تنفع. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. هي قد تكون لحظات، لأنه أدركه الغرق، فلما أدركه الغرق خلاص انتهى الغرقرة. فلذلك يؤثر في هذا مدخل الإسلام، مهما عمل الإنسان بدون الشهادتين لا ينفع. فإذا فيه دقة أن يبدأ بشهادته. أما الصلاة أيها الأخوة فمواعيدها ومتى تبدأ. ما رأيكم لو أننا صلينا اليوم المغرب، نظر لطول المحاضرة ولطول الوقت، وقلنا للشيخ، طبعا مثال نظري ليس حقيقي، الشيخ ايش رايك يا شيخ بس 5 دقائق قبل غيب الشمس تصح صلاتنا؟ خمس دقائق فقط، ما تصح ولو دقيقة لو كنا نرى الشمس. لو صلى أي واحد منه وهو يعلم قبل دخول الوقت بدقيقة واحدة لا ينفع. أما الصلوات وأوقاتها وأنواعها، وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، كلها محددة بأوقات. الوتر، الرواتب، الضحى، كلها بأوقات دقيقة جدا. سأختصر اسمحوا لي لأني أرى أن الوقت يمضي سريعا. الزكاة إذا حال عليها الحول، والعلماء تحدثوا هل يجوز تقديم الزكاة أو لا يجوز، وأجمعوا على عدم جواز تأخيرها إلا لعذر. صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وبعد لاحظوا بعد الصلاة صدقة من الصدقات، مرتبطة بوقت بوحد. أما الصيام فعجب، ما رأيكم لو في شدة الصيف أمسك الواحد 14 ساعة، ولكن قبل مغيب الشمس وهو يرى قرص الشمس في البحر، يعني أمسك نقول مثلا 13 ساعة و55 دقيقة. قال: ما دمت أمسكت هذا الوقت الله غني عني 5 دقائق بس أفطر. عالما متعمدا يصح صومه؟ أبدا. ما نقول فقد ذهب عليه الصوم إن لم يكن بعذر شرعي، بل يأثم ولا يكفيه صيام الدهر وإن صامه 5 دقائق من 14 ساعة. والله لو كان دقيقة واحدة، ما دام يرى قرص الشمس ولو دقيقة واحدة. عجيب هذا الصيام أيها الأخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن أمي إن بلال يؤذن بليل، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أمي مكتوم. تعلمون كيف بين ابن مكتوم وبلال رضي الله عنهما؟ يقول الراوي: ما بينهما، كانوا يؤذنون فوق السطوح ما عندهم ميكروفونات، قال: ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل، وهذا يؤذن بنهار، أمسكوا هنا ولا تمسكون هنا. تربية بدقة. أما الحج فكله عجيب. الحج أشهر معلومات، يوم التروية له يوم، عرفة له يوم، ليلة مزدلفة ليلة، يوم أيام التشريق، يوم العيد، محدد بأيام. لو أحد فاته يوم عرفة ما ينفع، ولو أدرك من عرفة 5 دقائق صح حجه. 2 ينزلان مع طريق الهدى قبل الفجر، أحدهما استطاع أن يدخل عرفة قبل خروج الفجر يوم العيد ب10 دقائق، الآخر دخل مع الأذان، هذا أصبح حاجا وهذا لا يصح حج، إنما يقضيها ويحل بعمرة. 5 دقائق 10 دقائق. من الطرائف قرأت في جريدة من جرائد مقابلة مع أحد مرا مكة، توفي عفى الله عنه قديمة، تذكرنا شيء، قال: نعم جاءنا ضيف من دولة عربية، وكان مسؤول كبير في هذه الدولة، يبدو أنه إما وزير كبير أو رئيس وزراء. يقول: فبعد الحج جاءني وقال لي، طبعا طبيعي أن أمير مكة أن يزوره، قال: الحج الحقيقة صعب جدا ومشقة على المملكة. يقول: فرحت بكلامه لأنه مسؤول كبير في بلد. قلت: لعل يعطينا رأي ينفعنا. قلت: هل يمكن تساعدنا في رأي ينفعنا نخفف من هذا الزحام؟ قال: نعم، ليش ما تقسم الحج قسمين، يعني ناس في الصيف وفي الشتاء. يقول: ما ملكت إلا أنا بتسمع. خلاص يتكلم من جد، ما يمزح، يتكلم من جد. بل ذكرت إحدى الصحف أن شركة سويدية درست أرسلت لها تقارير عن الصعود العرفة والنزول، وهو من أشد ما يحدث في الحج. طبعا ما يستطيعون يأتون يدخلون مكة لأنهم كفار، فدرسوها وقرروا أفضل أن تكون يوم عرفة 3 أيام حتى تمشي السيارات براحة وترجع براحة. الحج دقيق، ضبط مواعيد، إتقان كل عمل فيه، رمي الجمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل زالت الشمس وهو يظلل، شدة الشمس وهو الرحيم بأمة صلى الله عليه وسلم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هل زالت الشمس، هل زالت الشمس؟ فإذا قال لا أسرى ما، قد يكون ما بين سؤاله ولا يرمي وسؤاله ويرمي 5 دقائق. هذا هو الإسلام أيها الأخوة. أيضا الآيات الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الشمس، سبحان الله، هل نستطيع الآن، طبعا المتخصصين بالتقويم، هل يستطيعون يحددوا لنا متى ستشرق الشمس وتزول وتغرب بعد 20 سنة؟ يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ يستطيعون، نعم، بدقة متناهية. معروف أنها على حسب الأبراج، ما أقول الميلادي، الأبراج ما تتأخر ولا دقيقة. حكمة، آية من الله تعالى. القمر، والقمر قدرناه منازل، وربط الله جل وعلا به كثير من الأحكام في الصيام وفي الحج. نعم، بين الله جل وعلا عن الأهلة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. مواقيت الذي جئنا نتحدث عنه، الهلال مواقيت. بل حتى متى ينصرف الناس ليلة المزدلفة؟ تقول: هل غاب القمر؟ فتسأل أسماء رضي الله عنها، فإذا غاب القمر مشت، لأنه ثابت أن ليلة المزدلفة يختلف الأمر. وهكذا، فحقيقة هذه دقة يعلمنا الله جل وعلا، والنجوم وغيرها والليل والنهار. ولذلك حتى قيام الساعة في ذلك. ما هي الإثارة الإيجابية للالتزام بالمواعيد؟ أولا أنه تحقيق للعبودية، التزامك بالموعد يا أخي الكريم لا تتصور أنه نفلا، بل هو واجب شرعي، وهو تحقيق للعبودية واستجابة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود والعهود، ونجاة من الإخلال بذلك. أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى، دليل على الصدق وخروج من النفاق، إنه كان صادق الوعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علامات المنافقين وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه صفة من هذه الصفات فهو في شعبة من شعب النفاق. أيضا أنه دليل على علو الهمة والإنجاز، دليل على احترام الآخرين وتقديرهم، لأن تأخري عن الموعد بدون عذر معتبر يعتبر استهتارا بحقوق الآخرين وبأوقاتهم وبمشاغلهم، ووفائي بالعهد والوعد دليل على احترامك للناس وتقديرهم، دليل على القدوة الحسنة. أيضا يقول علماء النفس: إن الشخص الدقيق في المواعيد له علاقة بكمال شخصيته واستقرارها وسلامتها من العقد والأمراض النفسية، معناه مقلوبة إذا كان يتساهل في حقوق الآخرين. والانضباط قد يكون جبليا وقد يكون مكتسبا. فيه أحد الأخوة من طلاب العلم المعروفين، كنا يوم في مجلس قريب القصة قبل سنة قليلة، هذا الأخ مضرب المثل في الالتزام بالمواعيد، عمرها الآن فوق 50، مضرب المثل، والذين يعرفون يضربون به المثل. فدخل علينا أحد المشايخ، يقول الأخ إن هذا الشيخ قام يسلم عليه، قال: هذا درسني بالأولى متوسطة. يعني كم يكون عمر الإنسان لما يكون في الأولى متوسطة؟ يعني 13 سنة. فلما سلم عليه الشيخ ونحن نسمع قال: ما أنسى لك موقف في حياتي أبدا. وبدأ الشيخ يكمل السلام، فجلس على أعصابه يقول: اللهم سلم سلم، هذا شيخي ما أدري بيشهد لي ولا علي. فلما خلص قال: يا شيخ وش المشهد اللي شفته؟ قال: عندما كنا في أولى متوسط وأنا أدرسكم المادة الفلانية تذكر؟ قال: نعم أذكر. قال: أنت زملائك قلتوا لي نريد تأتي في العصر تدرسنا شيخ المادة، المادة كانت صعبة جدا. فقلت: تحضرون ولا ما تحضرون؟ قلت: نحضر. قلت: ما تضيعون وقتي؟ قلت: ما نضيع وقتك. يقول: جئت بعد العصر من كل زملائك ما حضر إلا أنت. قال: الحمد لله، اللهم سلم سلم يا شيخ. فهو في أولى متوسط كان دقيقا في مواعيده، وهو طفل، طفل لا يتأخر، صغير ما بلغ الحلم. وقد يكون مكتسبا، أي قد يكون إنسان فوضوي، وجئنا نتحدث أن يستدرك الإنسان وقته، لأن أخشى أن يقول الإنسان: أنا ما كنت كذلك إذن. ألا، فحتى الذي قد يكون، أنا أعرف ناس كانوا مضرب المثل في الفوضى الآن مضرب المثل في الانضباط، ممكن. وهذا أيضا له حديث. الآثار السلبية للإخلال بالمواعيد، أولا أنه مخالفة لأمر الله جل وعلا بالوفاء بالوعد والعهد، أيضا أنه في اتصاف بصفة من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف، أنه قدوة سيئة، والآثار المترتبة على ذلك عاجلا وآجل كثيرا، أنه أضاع وقته وأوقات الآخرين، الآثار النفسية المترتبة، وبخاصة من وعد. أنا أعرف أحيانا يكون في مناسبة ويتأخر شخص عن الموعد، صاحب المناسبة أو صاحب الموعد تحترق أعصابه ويتعب ويتأثر، فالإشكال ليس فقط أنه تأخر عن الموعد، الشخص الذي ينتظرك أحيانا قد تكون زوجتك، والله كم من الزوجات مساكين احترقنا تنتظر زوجها، متى أنا بنمشي؟ يقول الساعة 8 يمكن 9، بل تجد ربما قارات توصف في هذا الأمر، حقيقة عجيب جدا. فلذلك التأثير النفسي، أيضا إعطاء صورة سيئة عن الأخيار عند الفسقة والكفار، هذه مأساة موجودة، نحن خلونا نكون متوقع ننقذ أنفسنا، فهو يعطي صورة سيئة عند الكفار عنا يا أخوان، مؤسفة في مواعيدنا وانضباطنا. أنا لا أعمم الحكم كلا، لكن أقول إن حالات موجودة وظاهرة. أيضا أنه في تفريط بالواجبات وتضييع للحقوق وإهدار للأموال، كل هذا سبب تأخر في المواعيد. أيضا السؤال يوم القيامة سيسأل من أخر الموعد عن ماذا؟ عن ضياع الأوقات، عن إخلاف الوعد، عن التفريط في الواجبات، عن إضاعة حقوق الآخرين. يترتب على إخلاف الوعد يا أخوان حقوق عظيمة جدا. كم رأيت وشاهدت أناس يواعدون ويتأخرون ربع ساعة ونصف ساعة، والله ما يعتذرون يا أخوان، أدبا أدبا أن يعتذر من صاحب المناسبة، وحتى بعضهم أبحث عن السبب فإذا لا يوجد سبب أصلا، يقول إيش يضرك إذا تأخرنا، قامت القيامة إذا تأخرنا ربع ساعة ونصف ساعة. يوم من الأيام كنت مع أحد المشايخ، فكان عنده موعد، ما كان فيه جوال أكله، فتجد بالتلفون، ضرب التلفون على الأخ الذي وعدناه، قال اسمح لي سنضطر نتأخر ضرورة، أنا أنتظر، ما لن نتأخر كثيرا، قال سنتأخر 5 دقائق. فالناس من المعنى ضحكوا عليه، قالوا مسكينا، اتصل بالتلفون تعتذر عن 5 دقائق؟ قال نعم أعتذر ولو دقيقة واحدة. هذا من الأشخاص المعروفين بضبط مواعيدهم، فإذا في حقوق للآخرين، في حقوق لمن وعدت، سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. كيف يضبط الإنسان في مواعيده؟ ينضبط الإنسان في مواعيده، أولا القناعة بأهمية ذلك وبالآثار العاجلة والآجلة، وأن الوقت ليس ملكا لصاحبه، بل هو سيسأل عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه. وقتك ليس ملكا لك، ستسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومنها العمر والشباب أيضا، لأن الشباب أكثر من العمر، أي أخص من العمر. فالقناعة بأهمية، لأن البعض مع كل اسف الآن غير مقتنع أصلا بالضبط المواعيد. فإذا نقول كيف ينضبط الإنسان في مواعيده؟ أن يكون لديه قناعة. أيضا التربية الصالحة منذ الصغر، وأقواها القدوة من المربين، من الآباء والأمهات والأساتذة. كيف تريدون شبابنا يتربون ومدرس الحلقة أو مدرس الفصل أو مدرس الجامعة يتأخر 5 دقائق أو 10 دقائق أو أكثر من ذلك، وقال بل أحيانا لا يحضر. يحدثني أحد الأخوة عنده دراسات عليا في مدينة من المدن، في جامعة من الجامعات، ويضطر يسافر أسبوعيا، يقول لما وصلت وسافرت فإذا أغلب المدرسين ما حضروا أصلا، يقول ما حضر إلا واحد، يقول لو علمت منه واحد استأذنت منه، لأنه يضطر يسافر ويتكلف السفر ويومين كاملين وأجا، يقول ما حضروا ولا اعتذروا. تصور هؤلاء قدوة، مع كل أسف الآباء الآن بعضهم أمام أولاده لا يبالي، يتأخر يتقدم، هذه كارثة. اسمحوا لي أقول مصيبة بالذات في هذه النقطة سأركز عليها، في تساهل في حقوق زوجاتنا، في حقوق أولادنا، في حقوق أهلنا، كأنهم ليس لهم قيمة، ليس لهم اعتبار، ليس لهم هم، تواعب الساعة السفر الساعة 3 يمشي 4 أو 5 وكأن شيئا لم يكن. ثالثا الواقعية، لا بد نكون واقعيين في إعطاء المواعيد، والتفريق بين الأمور اللي فيها مرونة والأمور التي ليس فيها مجال ومرونة، فرق بين هذا وذاك. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، الحديث كما تعلمون حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. فالتوازن والواقعية في إعطاء المواعيد، تحديد الأهداف مع سموها، ترتيب الأولويات، إن لم ترتب الأولويات ستضطر إلى أن تتخلف عن بعض المواعيد، رسم الاستراتيجيات في الحياة. ويؤسفني أني سمعته من بعض طلاب العلم وإن كان أيضا هو طالب علم وتخصص آخر مدني لا أريد أصل. يقول ليس في الإسلام استراتيجيات. هذا الرجل يا أخوان ذكي ونشيط وماهر، لكن وجدته فشل في كثير من أمور حياته مع جديته، لأنه يرى أنه ما في استراتيجيات في الحياة، بل يقول حتى ما في لردود أفعال، فضاع عمره بدون أن يستفيد ما دامت هذه نظريته. أيضا وجود الرفقة المعينة على ذلك، الانضباط في العبادات، فهي من أهم ما يضبط المواعيد. إذا انضبطت في العبادات، في الصلوات، في الصيام، في غيرها، تساعدك بدقة على ضبط مواعيدك في شؤون أمور الحياة. أيضا اختيار شخص يساعدك، خاصة من طلاب العلم، من المسؤولين، من الوجهة، أن يكون معك من يساعدك في ترتيب أوقاتك. قد يقال بلغة، وإن كنت لا أحب هذه الكلمة سكرتير، لكن نقول أميل لك، يسجل مواعيدك ويضبط مواعيدك، يعينك على ذلك. إعطاء كل مهمة ما يناسبها من الوقت طولا أو قصرا. محاسبة النفس بين فترة وأخرى، حاسبوا أنفسكم. اعمل إحصائية، أتمنى وأحب هذا النوع، اجلس مع نفسك. إنما أعدكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرة، ثم تتفكر. خذ ورقة وسجل خلال سنة كم وفيت من موعد، وكم وقعت في إخلاف موعد. أسأل الله أن لا تجد شيئا في إخلاف الموعد، ستفاجأ أحيانا. هذا يساعدك على ضبط مواعيدك المستقبلية. عدم مما يعين على ضبط المواعيد، عدم الاستسلام لضغط المجتمع السلبي والأعراف الفاسدة. مجتمعنا بالجملة ومجتمع المسلمين عموما لا يبالي في ضبط الوقت إلا قلة من الناس، أصبح المنضبط نادر. الخضوع لهذا الأمر والاستسلام له خطير جدا. فعلى طالب العلم أو غيره، على المسلم عموما، الرجل المرأة، عدم الاستسلام لضغط المجتمع. أيضا إقامة الدورات التي تعلم على الانضباط، وخاصة في صفوف الدعاة والصالحين والأخيار من أمثالكم. أيضا ضع هامشا للفرق بين المواعيد، وضع وقتا للاحتمالات المتوقعة والمفاجآت. لازم تضع شيء من هذا، لأن قد تفاجأ بأشياء لا تعلمها. الطريق أحيانا، وأنا قادم إليكم لابد أحتاط حتى أصل، ولا قد يوقفني الطريق لسبب من الأسباب. فوضع دائما حتى ما تكون حادا في تحديد الوقت، أي أن تضع احتمالات الوقت بالمجيء والذهاب. أيضا احذر ثم احذر أن تفوض أحدا بأن يتخذ قرارا يخصك دون مراعاة لظروفك. هذا خطأ. بعض الناس يأتي مثلا مدير مكتبه أو سكرتيره ويضع له مواعيد دون أن يرجع إليه فيلغى الموعد. لا تعطي موعدا لا تقدر عليه، لا تعطي موعدا لا تقدر. اعتذر. أن تعتذر ابتداء أفضل من أن تعتذر انتهاء. وأخيرا مجاهدة النفس والصبر والاضطراد، ومن والحذر من لا أستطيع مستحيل، ويدخل في ذلك الدعاء والاستغفار والاستعانة بالله جل وعلا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يقول أحد الأخوة المعروفين بدقة المواعيد، يقول والله أحيانا أكون في الطريق وكون حسبت الاحتمالات، لكن عندما تعرفون الطرق الآن كالطرق السريعة، هي اسمها السريعة، صارت هي المصيبة، هي التي توقف الناس ولا تستطيع تخرج لا يمين ولا شمال حقيقة. يقول وجدت من أفضل ما وجدت هو الاستغفار. يقول والله كم تفرج لي من كربة، وكم أكون في طريق متوقف فأنفرج. سبحان الله، بعد ذلك وجدت أثرا لشيخ الإسلام تيمية. يقول إن تمر بي المشكلة أو المصيبة وأنا في السوق أو في بيتي، فأستغفر الله إلى 1000 مرة فتنفرج. الاستغفار عجيب جدا، يعينك في ذلك. أما أسباب إخلاف الموعد، وإن كانت مقلوبة الكلمات التي ذكرتها، تستطيع عدم الانضباط، منها عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد، وهذا يا أخوان مشكلة. عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل. لا، ماذا أقول الشرع والعقل؟ لا في خلاف بين الشرع والعقل، لكن لما أقول في العقل، حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالشرع يدركون أهمية الانضباط في المواعيد، ولذلك نجحوا نجاحا في مجالات لم ينجح بعض المسلمين، وأصبحنا عالة عليهم. حتى هذا المسجد الذي نحن فيه، كثير ما هو فيه لم نصنعه في بلادنا، نشتريه من غيرنا. لماذا فازوا في هذا الأمر؟ لأنهم فعلا أدركوا أن الوقت إناء ووعاء لتحقيق مصلحة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأعطاهم الله على قدر نياتهم وعلى قدر أعمالهم. فإذا عدم إدراك خطورة إخلاف الوعد في الشرع والعقل سبب من أسباب إخلاف المواعيد. عدم تقدير قيمة الزمن والتفنن في إضاعته، كما قلت في الكرة واللهو وغيرها. التربية السيئة، وبالذات من القدوات والمربين. وأركز مرة أخرى، أنت مسؤول أمام أولادك، أمام زوجتك. الزوجة مسؤولة أيضا أن تكون قدوة أمام أولادها وأمام زوجها. البيئة الفاسدة وأصدقاء السوء، المجتمع الفوضوي، وهذا يختلف عن البيئة الفاسدة. ليش؟ قد يكون مجتمع طيب خير لكنه مجتمع فوضوي، نعم، وقد يكون مجتمعا خاصا أو عاما. هذا من أسباب إخلاف المواعيد، الاستسلام لضغط المجتمع. أكثر من ناقشته في موضوع لماذا ما تلتزموا بالمواعيد، قال المجتمع ما يأتي معنا. قلت غير صحيح، غير صحيح، المشكلة فيكم وأنتم قدوة، ولأنكم انضبطتم لانضبط المجتمع. أيضا عدم تحديد الأهداف أو ترتيب الأولويات أو ضبط الأوقات، المثالية وعدم الواقعية أو عدم تقدير الأمور تقديرا صحيحا. نحن لا ندعو يا أخوان للمثالية، ندعو للواقعية للاتزان. تضع هامش كما قلت لهذا الأمر، قد تحدث مفاجأة، قد يتخلف الإنسان، لكن نعذر الناس. أيضا عدم تعاون الأهل والأسرة، نعم، ووضع المثبطات والعوائق أمام الفرد. ننطلق من الأسرة، ابدأ بنفسك مع زوجتك مع أولادك. ما مدى انضباطكم في الأكل في الشرب؟ يعني هذه قضية حقيقة مهمة. يحدثنا بعض الأخوان يقول له نموذج عجيب جدا، كيف انضبط في أكله وشربه؟ يقول أقول لأهلي الغداء الساعة الواحدة. يقول إذا جئت وجدت الغداء ما جهز الساعة الواحدة ماذا يفعل؟ يتكلم كما يحدث البعض أو يسبهم؟ لا، ما ينبغي والله، هذا ما ينبغي يا أخوان. وسأذكر لكم قصة الآن حقيقية في هذا الأمر. يقول ماذا أفعل؟ خلاص أذهب أقول السلام عليكم، ما أريد غداء، بس جزاكم الله خير. طيب تعال خمس دقائق عشر دقائق، قال لا أبدا ما يحتاج، إذا في شيء جاهز ولا ما يحتاج. يقول هذا الأسلوب متعب جدا ومن أقوى ما يربي. يقول إذا وعدت أهلي قلت السفر الساعة الثالثة. يقول تعرفون أحيانا الناس بالذات بعض الأهل يتأخرون، بعض الزوجات، يقول ماذا أفعل؟ لا أتكلم ولا أزعل. يقول أذهب وأركب بالسيارة الساعة الثالثة. صار هم اللي تحترق أعصابهم وليس أنا، فبدأوا ينضبطون معه. أما القصة الأخرى، يقول لي أحد الأخوة أنني كنت واقفا في المكان الفلاني فجاء شخص مسرع، قال وين الشيخ فلان؟ قلت له هذا مكتبه، وش تريد؟ قال لحظة. قلت ذهب رجع قال مغلق مكتبه. قلت وش تريد فيه؟ قال أنت طالب علم؟ قلت نعم أنا طالب علم. قال يا أخي عندي مسألة طلاق. قلت وش؟ قال تو قبل العصر. قلت زوجتي إذا جيت بعد العصر ما جهز الشاهي، ترى بعد العصر يجي الشاهي. يقول جيت ما جهزت الشاهي. قلت أنت طالق. يقول قلت له شربت الشاهي؟ قال الله يسامحك تسخر بي. قال لا والله ما أسخر. طيب وش سويت لما كنت طالق؟ قال عاد صارت بسبب حل، تصور ما وجد الشاهي جاهز، قال طالق. يا أخي أفضل من هذا، تخرج ويصير الأمر بسيط، سينضبطون يوما ما. إذن هذا نموذج. في أيضا تحمل عدد من الواجبات كثيرة جدا فوق طاقة الإنسان تسبب فوضى في المواعيد. عدم وجود مساعدين وبخاصة مع الوجهاء وطلاب العلم والمسؤولين يساعد أيضا في الفوضى. وليك أنصح طلاب العلم والمسؤولين ولو أن يكون لهم مكاتب، مكاتب يساعدونهم يعينونهم. يقول أحد المشايخ وسمعته بنفسي، يقول لما كنت أسمع عن أهمية المكتب لطالب العلم، يقول ما كنت تصورت أن هذا فيه مبالغة. يقول وضعت مكتبا في عدد من الموظفين يعملون معي، طبعا يعمل في المجالات الخيرية ليس في مجال مادي. يقول خففوا عني من العبء ونظموا من عمل 70%. حتى ويضع لوحة فوق رأس كل موظف عنده، وقد قرأته أنا بنفسي، كل عمل يمكن أن يقوم به غيري لا داعي أن أقوم به. مثل حج الطيران ما في داعي يقوم به، يقوم فيه واحد موظف. شخص يذهب لمكان فيقول سقط عني 70% من الأعمال التي يمكن أن أقوم بها. هذا تساعد على تنظيم الوقت وضبط الوقت. أيضا قد تجد سخرية من بعض القرناء، فقل لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. مسائل ووقفات، نماذج رائعة من العلماء، الشيخ بن باز رحمه الله. يا أخوان أعجوبة في ضبط الوقت، فساد كلكم ما يخصنا. بدأنا معه في 1411 موعد في آخر أربعاء في كل شهر، من كل شهر استمرينا 4 سنوات نحن مع الشيخ. أتعلمون قصة الشيخ؟ هو الذي قبل الموعد بيوم يبدأ يتصل فينا ويذكرنا عن طريق مكتبه، سواء كان في الرياض ولا في الطائف ولا في مكة، ما انقطع الموعد يوما ويعني شهرا واحدا، لا صيف ولا شتاء. وهذا دأبه مع كل من يعمل معه. الشيخ الألباني عجيب جدا في مواعيده وفي دقته، حتى كاتب على بابه، وقد ذهبت إليه في الأردن رحمه الله وزرته، أن كل شخص محدد له 10 دقائق، وانضباط عجيب جدا في مواعيده، عاد متناهي في ضبطه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعطي الموعد بعد سنة، يعطي مواعيد إلى سنة، وانضباطه في مواعيده، وقد صحبته في بعض السفرات عجيب. أما الشيخ أيضا بن جبريل رحمه الله الجميع، الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين وابن جبريل رحمه الله جميعا، فهم عجب الله. الوقت لا يسعفني باستمرار في ذكر الأمثلة، لكن كان ضربهم المواعيد ودقتهم في المواعيد ووفائهم، وكلهم كل هؤلاء ارتبطت معهم في مواعيد، لا أذكر أن واحدا منهم وحاشاهم من ذلك أخلف موعدا واحدا حسب ما أعلم. نماذج مؤسفة مع كل أسف وهي كثيرة. فقط واحد مثلا يقول: والدي درس في أوروبا وجئنا ويحمل على الشهادات في إحدى الشهادات المدنية، قال لي: والله الولد كلمة وابنه رجل فاضل وصالح، والرجل رجل صالح أيضا، حتى هذا الرجل كذا عبارة، قال: نظر لكثرة سفراتنا يا ما فاتتنا الطائرات. يقول: والله لا أحصي ما تفوتنا الطائرات، يا والدي يا والدي أبدا. فكنت كم تصورون أثرها النفس علينا وعلى أخواني وعلى نفس أبي وعلى عمله. فهذه نماذج مؤسفة موجودة مع كل أسف. ضع خريطة لمواعيدك الثابتة والسنوية. دور المرأة إما أن يكون سلبيا أو إيجابيا، فأنا أوجه حديثي للأخوات أقول لكن دور عظيم في ضبط مواعيد أزواجكن، وللبنات في ضبط مواعيد آبائكن، وأنتن تتحملن مسؤولية كبرى إيجابا أو سلبا. وأطالب الرجال أن يتعاملوا مع نسائهم بدقة، وأن لا يعتبر المرأة مجرد أنها يواعدها ويخلفها ويتأخر عليها. حقيقة حدثني أحد الأخوة يوم الأيام يقول: وعدت أمي بعد المستشفى، يقول: نسيتها. قلت: إذا نسيت أمك من بقي؟ قال: والله نسيت أمك. نعم. يقول: لما جيت بعد ساعتين قلت: يا أمي ذبحنا أسرة، والله سروات أمه أتعبتني. ويسلم بس يبغى يقول: إيش أسوي؟ إيش أقول لأمي؟ قالت: لا يا وليد. يقول: والله جالسة في الشارع أكثر من ساعتين تنتظر. وأركز وأؤكد على دور المرأة وأهمية أثر وأهمية عملها ودورها في ضبط المواعيد مع أهلها وزوجها وأولادها وعائلتها، والرجل كذلك. أيها الأخوة، يجب أن نلتمس الأعذار لمن أخلف موعدا، فإن وجدنا عذرا فلعله عذر وأنت تلومه، لا نستعجل فما ندري ماذا يحدث. فلذلك الإنسان إذا أخلف أحد موعدك أن ترفق به وأن تسأل وأن تنظر كيف تعامله، و تخشى أن يكون هناك رد فعل أو ضجيج أو غيرها. هذا قد يكون آثار كما قلت لكم في الذي طلق زوجته، وأحيانا تنشأ عداوة بسبب ذلك. ومن أفضل ما يحدث هو أيضا الصمت كما قلت لكم. خلاص تأخر أهلك في العشاء أو الغداء اترك، أو كل ما تيسر. يقول لي أحد رافقين للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يذهب للطائف بطائرة خاصة، يقول: يأتي الشيخ في موعد محدد بدقة فيجلس ينتظر بعض رفقته، يتأخر ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة، يقول: لا يقول لهم كلمة أبدا. أنا أقول: يمكن أن نعلمهم الناس أن ننبههم. لكن أيضا أعرف آخر إذا تأخر الناس عن موعده ماذا يفعل؟ يخرج من البيت، لأن يعني يقول في حرج إذا جاءوا أنا يطرق البيت ولا أدخلهم. يقول: إذا تأخروا عشر دقائق والموعد عشر بعد عشر دقائق يقول: أترك البيت. إذا جاءوا طرقوا ما وجدوا أحد ما لهم حق يقولون أين أنت، فيترك الموعد. فإذا لابد نتعامل برفق الحقيقة في مع المخطئين، سواء أهلك أبنائك، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، حتى ما تتحول إلى صراخ أو طلاق أو مشاكل. الأب مع أبنائه، الأخ مع زملائه. أنت الآن علاقتك بزملائك علاقة ود ومحبة، لا تتحول إلى عداوة بسبب تأخير الموعد. ممكن أن تعالج الموضوع، ما أقول تسكت عنه، لكن برفق. كلمة أرجو أن تتسع على صدور بعض الأخوة، وجهها للمسؤولين ولطلاب العلم وللوجهاء ولكل من للناس إليه حاجة. فيه الملحظ أن البعض إذا كان الناس يحتاجون إليه من بعض هذه الأصناف التي ذكرت لا يبالي في مواعيد الناس، قد يتأخر، قد تأتي وأنت على موعد لا تجده لأن يشعر أنك أنت المحتاج. فلا نمن على الناس، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. يحمد الله جل وعلا أن جعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إليهم. وأقول لهؤلاء الذين يفعلون ذلك وهم موجودون مع كل أسف وأمثلتهم كثيرة: إذا وعدتم من هو أكبر منكم هل تتخلفون؟ هل تنضبطون؟ إي والله ينضبطون. وإذا واعدوا من يحتاج إليهم ربما البعض تساهل أو تأخر أو ترك أو أوصى أبناءه قال إذا جاء كل غير موجود أو مكتبه. هذا باب خطير، فيه إخلاف للموعد، وفيه حقيقة إذلام للناس، وفيه كبر، في صفات قبيحة جدا لا يليق بهذا الوجيه أو المسؤول أو العالم أو طالب العلم أو الداعي أن يفعل ذلك. فلنتق الله جل وعلا. وقريب منها الأب مع أبنائه، لأن أبنائه قد لا يستطيعون يقولون شيء، ما يبالي في إخلاف مواعيدهم. الزوج مع زوجته قد لا يبالي، لأن يشعر أن الزوجة ما تستطيع تفعل شيء. فهذا باب أقول اتقوا الله، بل يجب أن تكون اهتماماتنا بمن هو أقل منا سنا أو عملا أو دعوة أهم ممن هو أكبر. وأعرف بعض طلاب العلم من باب العدل، والله أعرفهم، أن إذا كان هناك موعد مع شخص ولو يكون شاب لا يعرفه يبدأ بالاتصال فيه من قبل يوم، هو الذي يتصل يعني عن طريق مكتبه أو المساعدين له، متى تأتي ويصف له المكان، يقول وإذا وجدت أن مكتبي لم يصفوا بدقة عاتبتهم ولمتهم وأثرت عليهم، يجلسون قبل يوم أو يومين وهم يتصلون بهذا الشخص الذي قد يكون من أبسط الناس لكنه قد يكون عظيم عند الله جل وعلا. فالاهتمام بهؤلاء الفقراء المساكين المحتاجين أصحاب الحاجة، قد لا يكون فقير لكن صاحب حاجة، أن نعنى به ولا نتكبر عليه أو نتساهل فيه. لا، لماذا نحن نتعامل مع من أكبر منا جاها أو مالا أو غير ذلك معاملة خاصة، ومن هو أقل في أمور الدنيا لا أقصد في أمور الآخرة قد يكون أعظم عند الله جل وعلا تعامل آخر، هذا لا ينبغي الحقيقة، وقد يكون في شيء من الكبر، وقد يسلب الإنسان هذه النعمة. فلنحمد الله واحمد الله أن الله جعل الناس يحتاجون إليك ولا تحتاج إليه. أيضا ما أذكره هنا، اليوم قبل المغرب جاءتني رسالة، تدريش فيها ولا في الطريق قبل أمشي، يقول ما هي أخبار مواعيد ووعود أوباما؟ فضحكت لها، قلت والله أنا أمس فاتح المجد قناة المجد أنا في الفندق، فإذا هو يعترف في خطاب الاتحاد بأنه ما استطاع ينفذ الوعود التي وعد بها، أصلا ما كنا نتوقع عنه فيه. وهذا الكلام قلته قبل سنة، ارجع إلى كلامي قبل سنة عندما عين واسمع ما قلته. لكن المعتب أن بعض طلاب العلم مع كل أسر الصالحين رفعوا أكبر منزلته وأعطوه، قلت هذا رجل في نظام، هذا رجل في نظام بغض النظر عن شخصه، ولا نقول أنه والله وأسوأ من غيره، لا، قد يكون فيه صفات شخصية من باب العدل أحسن من غيره، قد تكون موجودة لكنه رجل في نظام. فالوعود التي كثير منها تبخرت، هذا ليس رأي، هذا خطابه أمس بالاتحاد وهو أشهر خطاب يلقى في أمريكا سنويا، اعترف بأنه لم ينفذ كثيرا من الوعود ولا غرابة في ذلك. وأخيرا من هذه النقطة أيضا أصل فأقول قضايا يتساهل فيها الناس، مرة أخرى في تساهل في موضوع وكررتها وأقصد هذا وتعمدت، الأهل العائلة، أتعرفون أيها الأخوة من هو الداعية الصادق وطالب العلم الصادق الذي لعله يستحق ما وصف الله به إسماعيل عليه السلام أبونا إسماعيل إنه كان صادق الوعد، الذي تسأل عائلته قبل غيره وتقول ما مدى دقتي في المواعيد، ما مدى دقتي في وعده، هذا هو الذي فعلا إذا وجدت أن منهم إجماعا لم يخالف موعدا لا لصغير ولا لكبير ولا لرجل ولا لأنثى فهنئا له، لأن من التزم بهذا الأمر فهو لما سواها ألزم، وإلا فالتفريط كثير. أيضا الدروس والمحاضرات مع كل أسف في تفريط وتساهل وتأخر، كما أشرت قبل قليل الدوام يا أخوة الكرام، وأشده في المدارس. في باب الإجارة يقول الفقهاء هل للأجير أن يصلي الرواتب بدون إذن من استأجره أو لا؟ اختلفوا، بعضهم قال لا الرواتب يصليها، الفريضة واجبة الرواتب يصليها، أما النوافل فلا حتى يستأجره. الموظف أجير سواء كان مدرس كان مدرسا أو موظفا، انظروا ماذا يحدث الآن من تأخر، تأتي للدوام تسأل عن الموظف الذي انجز المعاملة بعد ساعة أو ساعتين أحيانا غير موجود ويخرج قبل الدوام، وتجلس ربما أشهر تبحث عن بعضهم لا تجده، ويتواطأ بعضهم على الكذب في ذلك. كم جاءتني من الأسئلة في التوقيع في دفتر الحضور للمدرسين كذبا، ويا ويل الذي ينضبط يصبح مسار سخرية لزملائه لو وضع الساعة التي جاء بها، يقول لا اكذب حتى تغطي علينا. هذه حالات موجودة، ألا يعلم هؤلاء يا أخوانا أن الإجرة التي يأخذونها دون مقابل أنها حرام، وأقل أحوالها أنها متشابهة؟ ليش الناس يقولون نحن ما استجاب دعاءنا؟ رب أشعث أغبر، يطيل السفر يمد يدي إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له؟ انظروا الآن الراتب الذي تأخذه، كم دقيقة، أقول كم دقيقة ما أقول كم ساعة، تخلفت عن الموعد، لأن كل دقيقة لها جزء من الراتب، فكل دقيقة تخلفت عن العمل بدون عذر مقبول شرعا فهو مال حرام أو أقل أحوال من المتشابه. يحدثني بعض الأخوة أن شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله إذا تأخر عن دروس الجامعة لسبب أسباب دفع مقابلها تماما للمحاسب أبدا، ويرفض يأخذ الراتب كاملا. وبعدين نقول ليش ما يستجب دعانا؟ ليش أولادنا فسدوا؟ نأكلهم حرام. اسمحوا لي، نحن نتساهل بهذا الأمر. لو جاء أحدنا للمحاسب وراتبه 10,000 وخصم عليه 100 ريال، أقام الدنيا ولم يقعدها، قال ليش تخصم عليه؟ لكن لو حاسبوا حساب دقيق وجدوا أن المفروض يخصم 3,000 ريال أو 4,000 ريال، هذا فضلا عن أداء العمل أثناء الوجود، هذه مسألة ثانية ما دخلنا فيها. لكن مجرد التأخر في بطالة مقنعة، في تأخر، في سلبيات، في مصائب، واقع يجب أن نعترف في هذا. ماذا بخمسين طالب في الفصل أو 20 طالب يتأخر عنهم المدرس 10 دقائق؟ أصل الدرس كله 40 دقيقة، إذا تأخر المدرس 5 دقائق أو 10 دقائق كم أضاع على هؤلاء، كم ضاع على أبنائنا، ومع ذلك يتصور أن راتبه حلال. لا، حرام. وأقل أحواله أقول أنه من المتشابه، أقل أحواله. فلنتق الله جل وعلا. أيضا الطيارة وما في حجز، نحجز نضع احتمال 10 مرات للطيارة وما عندنا استعداد حتى نلغي الحج. أتعلم ماذا فعلت؟ المؤسسة أثرت في دخلها، أضعت الحجز على أناس جادين يبحثون عن حج وما وجدوه بحجة أنك حاجز وقبل أحيانا الحج بساعات، وقد لا يلغي الإنسان يلغي حجزه. أنا انتهيت، قد أكون رتبت حجزي، غيرت حجزي بسبب أني ما وجدت على هذه الطائرة. هذا ما يجوز يا أخوان، انتبهوا لهذه المسائل إلا العذر المتقاهل. قد نعم قد أحجز، قد أحجز مثلا لطائرة لموعد يلغى هذا الموعد، ما في داعي أذهب، لكن أحيانا بدون سبب بإمكاني أن ألغي الحج قبل 2 أو 3، قد لا أفعل إلا قبل ساعة أو ساعتين. ليش؟ لماذا؟ وبعضهم لا يلغيه أصلا ويركب فقط الذين يأتون متخلفين. طيب أين دور الآخرين؟ أيضا مما أقول أخيرا، المواعيد الجماعية والتساهل فيها سواء الرحلات أو غيرها. وأخيرا أيها الأخوة، قد يجد الواحد منا صعوبة في تطبيق الانضباط بالمواعيد والمواعيد في أول الأمر، ولكنه إذا صدق مع الله وجاهد وصبر ودعا الله جل وعلا والتجأ إليه واستعان به يعان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقد يكون الإنسان فوضويا ومع الصدق والإخلاص يصبح من أدق الناس في المواعيد، ويعان بعد ذلك حتى يصبح محببا إلى نفسه، وبدل أن يكون الالتزام بالموعد شاقا عليه يصبح إخلاف الوعد والموعد هو الذي شاق عليه، ويتلذذ بدقة مواعيده وبانضباطه فيها. وهذا أمر مجرب ومشاهد ومضطرد، والمهم أن يضطرد الإنسان مع هذه المسائل. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن قال الله فيهم ووصف إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. أسأل الله أن نكون صادقين في موعدنا، وأن نكون مرضيين عند ربنا كما رضي عن أبينا إسماعيل عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للدكتور ناصر بن سليمان العمر على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.